بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس الثاني عشر من دروس كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، في باب جامع النكاح من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظام العلامة الشيخ حافظ بن عمر العتيمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وحين يأتي أهله فليستتر، وأن يسمي والدعاء أثر، والدعاء بما أثر، وأن يسمي والدعاء بما أثر، وليأتي أن شاء حرثه وقد حرم في الأدبار نصا يعتمد، بل لعن الرسول من قد فعل في المحيض قبل أن تغتسل. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات الترغيب في التزام أدبين من آداب الجماع والإنعام على الرجل بإباحة جماع زوجته متى شاء وكيف شاء في حدود المأذون فيه شرعا، وفيها التحذير من الوقوع في محظورين من محظورات الجماع يجب أن تحذر. وأما الأدبان، الأدب الأول منها على رأي الناظم مشروعية التستر عند الجماع، حيث لا يكشف المجامع من عورته إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة وتوجبه الضرورة، ودليل الالتزام بهذا الأدب ما جاء من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، يعني الدابتين، غير أن هذا الحديث ضعيفين، كما استدلوا أيضا بما جاء من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد، أي العورة ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله حق أن يستحيا من الناس، في رواية فالله حق أن يستحيا منه. في هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال، والإذن فقط بكشف ما لابد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولا ينبغي التجرد بدون حاجة تدعو إليه أو ضرورة تحمل المجامع عليه. والأمر الثاني مشروعية التسمية عند الجماع والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني بذلك الجماع، لم يضره شيطان أبدا. وهذا الأدب جدير بالمحافظة عليه والاهتمام به، لأن فيه حصنا حصينا بإذن الله من الشيطان الرجيم الذي جند نفسه وجنوده من عالم الإنس والجن للحاق الضرر بابن آدم في دينه ودنياه، وما ذلك إلا لأنه عدوه من لدن آدم عليه السلام إلى يوم يبعثون. وإلى هذين الأدبين أشار الناظم بقوله: وحين يأتي أهله فليستتر وأن يسمي والدعاء بما أثر. وأما الأمر المباح للزوج فهو جماع زوجته في قبولها متى شاء من ليل أو نهار أو حضر أو سفر وكيف شاء مقبلة أو مدبرة أو قاعدة أو مضطجعة، ذلك في حدود المأذون فيه شرعا، بدليل قول الله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قول سبحانه وتعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون. قد أشار الناظم إلى هذه الإباحة المقيدة بقيودها الشرعية فقال: وليأتي أن شاء حرثه. تعليق قول الشيخ زيد رحمه الله: من هذه القيود لا تكون المرأة متلبسة بإحرام حج أو عمرة، وأن تكون طاهرة من حيض ونفاس، وليتقي الدبر والأعضاء التي قد يلحق بالمرأة عند الاستمتاع بها ضرر صحي. وقد أشار الناظم إلى هذه الإباحة المقيدة بقيودها الشرعية فقال: وليأتي أن شاء حرثه. وأما المحظوران فالأول منهما وطء المرأة في دبرها، إنه كبيرة من كبائر الذنوب لما فيه من تعدي الحلال إلى الحرام، لما فيه من الانحراف عن سنة الله عز وجل في خلقه، إذ ليس الدبر محلا للحرث ولا محل ابتغاء النسل، وإنما ابتغاء شهوة شيطانية يستجيب فاعلها لشيطانه وهواه المنحرف عن جادة الحق والصواب قد أتت في تحريمه ولعن فاعله نصوص وآثار، هذا بعضها. ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن أي أدبارهن، وقال في أدبارهن. وما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دورها. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دورها أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي لفظ: فقد بري مما أنزل الله على محمد. ما جاء عن عمرو بن شعيب رضي الله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وما جاء أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: هذا يسألني عن الكفر، يعني يرى أن إتيان النساء في أدبارهن من الكفر، وهو من الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر، وهو من كفر دون كفر، فهو كبير من الكبائر. واستدل بالحديث من الماضي: من أتى امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فاللواط وإتيان المرأة في دبرها ليس بكفر مخرج من الإسلام، وإنما هو كبيرة من الكبائر. وقد يقصد، والله أعلم، إذا كان الكفر الصريح إذا استحل جماع الرجل في دبرها، المرأة في دبرها، أي استحل اللواط غير أنه حلال كحل الجماع في الفرج، فإن هذا كفر، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي ما يقول أنه حلال. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذه النصوص بمجموعها تدل على تحريم هذا الأمر واعتباره كبيرة من كبائر الذنوب، إذ لا يحول الرجل رحله إليه إلا عند انتكاس فطرته وضعف عقله وإيمانه، وذلك لأنه يترك المكان السليم الذي فيه قضاء حاجات متعددة ومصالح مقصودة، ويرمي بآلة حرثه في مكان القذارة وأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فيحرم المصالح والمنافع، ويجني اللعنة والغضب وسوء الحال والمنقلب. فهذه النصوص كلها تدل على تحريم هذا المحظور الذي لا يرضى عاقل ولا عاقلة أن ينسب إليهما فعله. أما المحظور الثاني فهو إتيان النساء أثناء حيضهن قبل أن يغتسلن، وجاء النهي عنه صريحا في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما حكم من أتى امرأته وهي حائض وما هي الكفارة، فقد تقدم في باب الحيض من كتاب الطهارة، حيث يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب الحيض: وحائضا في مدة الحيض اعتزل فوطؤها يحرم ما لم تغتسل بالآي والحديث والإجماع، وحل غيره من استمتاع. والخلف في التكفير، والخلف أي الخلاف في التكفير بالدينار، أي عند الجماع حال الحيض. والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لنا فللإخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححه وآخرون صحة قد رجحوا الكفارة بالدينار أو بنصف الدينار في حال جماع الرجل امرأته في حال حيضها أو محرم من المحرمات. وإلى التحذير من هذين المحظورين أشار الناظم بقوله: والحرم في الأدبار نصا يعتمد، بل لعن الرسول من قد فعل في المحيض قبل أن تغتسل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والعزل عنه قد نهى النبي، لكنما ترخيصه مروي، واختلفوا في الجمع منهم من جعل ذا النهي تنزيها، وبعضهم حمل جوازه في أمة ويمتنع جوازه في أمة ويمتنع عن حرة بدون إذن فاستمع. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات بيان قضية واحدة وهي العزل، والعزل هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، واختلف العلماء في حكمه، وقال الجمهور بجوازه، لأنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع حق من حقوقها ولا المطالبة به كاملا بما فيه الإنزال. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ورواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا، كما استدلوا بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أي تسقي النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، وقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فهذه النصوص وما في معناها فيها إباحة العزل لمن أراد، غير أن بعض العلماء نقل الإجماع على وجوب استئذان الحرة فيه. وقد أخذ بالجواز كثير من السلف، منهم جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم. قال بعض العلماء بكراهته، استدلوا بما جاء عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: قد هممت أن أنهى عن الغيلة ويواطو المرأة وهي على رضاعها أو قيل حال حملها، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ونظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، أي أن العزل يشبه الوأد المذكور في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحيث إن ظاهر النصوص في هذه القضية التعارض، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسالك، أشهرها اثنان: حمل حديث جذام على التنزيه، وحمل الجواز في حق الأمة وامتناعه في حق الحرة إلا بإذنها. حمل الجواز في حق الأمة أي حمل جواز العزل. وإلى هذه القضية أشار الناظم بقوله: والعزل عنه قد نهى النبي، لكنما ترخيصه مروي، واختلفوا في الجمع، منهم من جعل النهي تنزيها، وبعضهم حمل جوازه في أمة ويمتنع حرة بدون إذن. فاستمع ثم قال الشيخ رحمه الله: وهم أن ينهى عن الغيلة ثم لم يرى فيها ضررا فلم يلم، وقد نهى الزوجان عن إفشاء ماء في حال الإفطاء جرى بينهما يقال لها عن نعم. في هذين البيتين مسألتين من مسائل هذا الباب. مسألة الأولى: إباحة الغيلة. الغيلة يقال لها الغيلة بكسر الغين معجمة بعدها تحتية ساكنة، وقال لها الغيل بفتح الغين والياء والغيال، والمراد بها أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل. وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، وكان ذلك سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الجماع، جماع المرأة ترضع. ولكن لما رأى أن الغيلة لا تضر فارس الروم ترك النهي عنها. المسألة الأولى: إباحة الغيلة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها ثم ترك. وقد جاء من حديث جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم والفرس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. قلت: الحمد لله الذي رفع عن هذه الأمة كل مشكة وحرج على لسان نبي الرحمة، لو أن تحريم الغيلة تم وثبت لحصل على الرجال والنساء مشكة كبيرة وعنة شديد، ولكن الله رحم عباده حيث هم نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة ولم يعزم، فلله الحمد كله على شرعه السهل الميسر وتكاليفه السمحة الكريمة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وهم أن ينهى عن الغيلة ثم لم يرى فيها ضررا فلم يلم، أو فلم يلم أي فاعل الغيلة. المسألة الثانية تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وقد جاءت نصوص بتحريم ذلك منما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومنما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث ويقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا فسكت فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكت بذلك فسكتنا فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، كعب كأنها يعني شابة، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامه، فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون عن الرجال أي عن نسائهم، وإنهن أي النساء يتحدثن عن رجالهن، وإنهن لا يتحدثنه. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ قال إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة أي في الطريق فقضى منها حاجته والناس ينظرون، ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه الحديث. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد يتقوى بها، منها حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، وقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا، فقلت أي والله، قالت المرأة أي والله يا رسول الله إنهن لا يقولن وإنهم لا يفعلون. قال فلا تفعلوا، وإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. قد ضعف هذا الحديث أيضا لأن في سنده شهر بن حوشب وهو سيء الحفظ. في هذه النصوص دليل على تحريم إفشاء أحد الزوجين بما يقع بينهما من الأسرار التي تحصل أثناء الجماع مقدماته، ويكفي في تحريم ذلك أن فاعله من الأشرار، وأن مثله كشيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه في السكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله وقد نهي الزوجان عن إفشاء ما في حال الإفضاء جرى بينهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس الثاني عشر من دروس كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في باب جامع النكاح من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمه العلامة الشيخ حافظ بن عبد الحكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله وحين يأتي أهله فليستتر، وأن يسمي والدعاء أثر، والدعاء بما أثر، وأن يسمي والدعاء بما أثر، وليأتي أن شاء حرثه وقد حرم في الأدبار نصا يعتمد، بل لعن الرسول من قد فعل في المحيض قبل أن تغتسل. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات الترغيب في التزام أدبين من أداب الجماع والإنعام على الرجل بإباحة جماع زوجته متى شاء وكيف شاء في حدود ما دون فيه شرعا، وفيها التحذير من الوقوع في محظورين من محظورات الجماع يجب أن تحذر. وأما الأدبان، الأدب الأول منها على رأي الناظم مشروعية التستر عند الجماع حيث لا يكشف المجامع من عورته إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة وتوجبه الضرورة، ودليل الالتزام بهذا الأدب ما جاء من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستر ولا يتجرد تجرد العيرين يعني الدابتين. غير أن هذا الحديث ضعيفين، كما استدلوا أيضا بما جاء من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد، أي العورة لا يراها أحد فلا يراها. قلت إذا كان أحدنا خاليا، قال فالله حق أن يستحيا من الناس، في رواية فالله حق أن يستحيا منه. في هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال والإذن فقط بكشف ما لابد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولا ينبغي التجرد بدون حاجة تدعو إليه أو ضرورة تحمل المجامع عليه. والأمر الثاني مشروعية التسمية عند الجماع والدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك بذلك الجماع لم يضره شيطان أبدا. وهذا الأدب جدير بالمحافظة عليه والاهتمام به، لأن فيه حسنا حسينا بإذن الله من الشيطان الرجيم الذي جند نفسه وجنوده من عالم الإنس والجن للحاق الضرر بابن آدم في دينه ودنياه، وما ذلك إلا لأنه عدوه من لدن آدم عليه السلام إلى يوم يبعثون. وإلى هذين الأدبين أشار الناظم بقوله وحين يأتي أهله فليستتر وأن يسمي والدعاء بما أثر. وأما الأمر المباح للزوج فهو جماع زوجته في قبولها ما تشاء من ليل أو نهار أو حضر أو سفر وكيف شاء مقبلة أو مدبرة أو قاعدة أو مطيعة، وذلك في حدود المأذون فيه شرعا بدليل قول الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قول سبحانه وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون. قد أشار الناظم إلى هذه الإباحة المقيدة بقيودها الشرعية فقال وليأتي أن شاء حرثه. تعليق قول الشيخ زيد رحمه الله من هذه القيود لا تكون المرأة متلبسة بإحرام حج أو عمرة، وأن تكون طاهرة من حيض ونفاس، وليتقي الدبر والأعضاء التي قد يلحق بالمرأة عند الاستمتاع بها ضرر صحي. وقد أشار الناظم إلى هذه الإباحة المقيدة بقيودها الشرعية فقال وليأتي أن شاء حرثه. وأما المحظوران فالأول منهما وطء المرأة في دبرها، إنه كبيرة من كبائر الذنوب لما فيه من تعدي الحلال إلى الحرام ولما فيه من الانحراف عن سنة الله عز وجل في خلقه، إذ ليس الدبر محلا للحرث ولا محل ابتغاء النسل، وإنما ابتغاء شهوة شيطانية يستجيب فاعلها لشيطانه وهواه المنحرف عن جادة الحق والصواب. قد أتت في تحريمه ولعن فاعله نصوص وآثار، هذا بعضها ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن أدبارهن، وقال في أدبارهن. وما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي لفظ فقد بري مما أنزل الله على محمد. ما جاء عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وما جاء أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال هذا يسألني عن الكفر، يعني يرى أن إتيان النساء في أدبارهن من الكفر، وهو من الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر، وهو من كفر دون كفر، فهو كبير من الكبائر. واستدل بالحديث من الماضي من أتى امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فاللواط أو إتيان المرأة في دبرها ليس بكفر مخرج من الإسلام، وإنما هو كبيرة من الكبائر. وقد يقصد والله أعلم إذا كان الكفر الصريح إذا استحل جماع الرجل في دبرها المرأة في دبرها أي استحل اللواط غير أنه حلال كحل الجماع في الفرج فإن هذا كفر كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أي ما لم يقل أنه حلال. يقول شيخنا زيد رحمه الله فهذه النصوص بمجموعها تدل على تحريم هذا الأمر واعتباره كبيرة من كبائر الذنوب إذ لا يحول الرجل رحله إليه إلا عند انتكاسة فطرته وضعف عقله وإيمانه وذلك لأنه يترك المكان السليم الذي فيه قضاء حاجات متعددة ومصالح مقصودة ويرمي بآلة حرثه في مكان القذارة وأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فيحرم المصالح والمنافع ويجني اللعنة والغضب وسوء الحال والمنقلب. فهذه النصوص كلها تدل على تحريم هذا المحظور الذي لا يرضى عاقل ولا عاقلة أن ينسب إليهما فعله. أما المحظور الثاني فهو إتيان النساء أثناء حيضهن قبل أن يغتسلن وجاء النهي عنه صريحا في القرآن الكريم حيث قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما حكم من أتى امرأته وهي حائض وما هي الكفارة فقد تقدم في باب الحيض من كتاب الطهارة حيث يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب الحيض وحائضا في مدة الحيض اعتزل فوطؤها يحرم ما لم تغتسل بالآية والحديث والإجماع وحل غيره من استمتاع والخلف في التكفير والخلف أي الخلاف في التكفير بالدينار أي عند الجماع حال الحيض والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لنا فللإخبار. فبعضهم ذا النص لم يصححه وآخرون صحة قد رجعوا الكفارة بالدينار أو بنصف الدينار في حال جماع الرجل امرأته في حال حيضها ومحرم من المحرمات. وإلى التحذير من هذين المحظورين أشار الناظم بقوله والحرم في الأدبار نصا يعتمد بل لعن الرسول من قد فعل في المحيض قبل أن تغتسل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والعزل عنه قد نهى النبي لكنما ترخيصه مروي واختلفوا في الجمع منهم من جعل ذا النهي تنزيها وبعضهم حمل جوازه في أمة ويمتنع عن حرة بدون إذن فاستمع. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات بيان قضية واحدة وهي العزل، والعزل هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، وقد اختلف العلماء في حكمه، وقال الجمهور بجوازه لأنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع حق من حقوقها ولا المطالبة به كاملا، بما فيه الإنزال، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ورواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا، كما استدلوا بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أي تسقي النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، وقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فهذه النصوص وما في معناها فيها إباحة العزل لمن أراد غير أن بعض العلماء نقل الإجماع على وجوب استئذان الحرة فيه، وقد أخذ بالجواز كثير من السلف منهم جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم. قال بعض العلماء بكراهته استدلوا بما جاء عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول قد هممت أن أنهى عن الغيلة وهي واطو المرأة وهي على رضاعها أو قيل حال حملها، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ونظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، أي أن العزل يشبه الوأد المذكور في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحيث إن ظاهر النصوص في هذه القضية التعارض، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسالك أشارها اثنان: حمل حديث جذام على التنزيه، وحمل الجواز في حق الأمة وامتناعه في حق الحرة إلا بإذنها. حمل الجواز في حق الأمة أي حمل جواز العزل. وإلى هذه القضية أشار الناظم بقوله والعزل عنه قد نهى النبي، لكنما ترخيصه مروي، واختلفوا في الجمع منهم من جعل النهي تنزيها وبعضهم حمل جوازه في أمة ويمتنع حرة بدون إذن فاستمع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وهم أن ينهى عن الغيلة ثم لم يرى فيها ضررا فلم يلم، وقد نهى الزوجان عن إفشاء ماء في حال الإفطاء جرى بينهما يقال لها عن نعم. في هذين البيتين مسألتين من مسائل هذا الباب. مسألة الأولى إباحة الغيلة. الغيلة يقال لها الغيلة بكسر الغين معجمة بعدها تحتية ساكنة، وقال لها الغيل بفتح الغين والياء والغيال، والمراد بها أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. قال ابن السكيت هي أن ترضع المرأة وهي حامل. وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، وكان ذلك سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن يعني الجماع، جماع المرأة ترضع. ولكن لما رأى أن الغيلة لا تضر فارس الروم ترك النهي عنها. المسألة الأولى إباحة الغيلة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها ثم ترك، وقد جاء من حديث جذامة بنت وهب الأسدية قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم والفرس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا، قلت الحمد لله الذي رفع عن هذه الأمة كل مشكة وحرج على لسان نبي الرحمة، لو أن تحريم الغيلة تم وثبت لحصل على الرجال والنساء مشكة كبيرة وعنة شديد، ولكن الله رحم عباده حيث هم نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة ولم يعزم، فلله الحمد كله على شرعه السهل الميسر وتكاليفه السمحة الكريمة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وهم أن ينهى عن الغيلة ثم لم يرى فيها ضررا فلم يلم أي فاعل الغيلة. المسألة الثانية تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وقد جاءت نصوص بتحريم ذلك، منما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث ويقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا، فسكت فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث، فسكت بذلك فسكتنا، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، كعب كأنها يعني شابة، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامه، فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون عن الرجال أي عن نسائهم، وإنهن أي النساء يتحدثن عن رجالهن، وإنهن لا يتحدثنه، فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ قال إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة أي في الطريق فقضى منها حاجته والناس ينظرون، ألا وإن ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه الحديث. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد يتقوى بها، منها حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، وقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا، فقلت أي والله، أي قالت المرأة أي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعلوا، وإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. قد ضعف هذا الحديث أيضا لأن في سنده شارب بن حوشب وهو سيء الحفظ. في هذه النصوص دليل على تحريم إفشاء أحد الزوجين بما يقع بينهما من الأسرار التي تحصل أثناء الجماع ومقدماته، ويكفي في تحريم ذلك أن فاعله من الأشرار، وأن مثله كشيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه في السكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله وقد نهي الزوجان عن إفشاء ما في حال الإفضاء جرى بينهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.